بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلة، وجعلنا من أنصاره وأعوان المستشهدين بين يديك تحت رضاك. كان الكلام عن فلسفة العرفان. تكلمنا عن النفس وقواها الإدراكية، وبينا أهمية تطهير القوى المتصرفة، وأيضا قوة الخيال اللي هي مخزن الحس المشترك. وعادة في العرفان العملي من النقاط التي تطرح في كيفية تطهير هذه القوى أو تطهير مراتب النفس، إلا منها لأن النفس وحدها كل القوة، فالقوة هي عبارة عن مراتب للنفس. فالنفس عندما تحضر، إذا تذكرون خد مفتاح العرفان، النفس إذا حضرت أو ظهرت في على شكل قوة الخيال أو حضرت في مستوى الخيال تصبح خيال، وإذا حضرت على مستوى المتصرفة تصبح متصرفة، وإذا حضرت على مستوى الوهم تصبح واهمة، وهكذا. أيضا في العرفان العملي يطرح موضوع مهم وهو الانصراف. الانصراف يعني بمقدار للنفس خصوصيتين، بمقدار ما ينصرف الإنسان أو ما تنصرف النفس، بمقدار ما تنصرف النفس عن عالم المادة، عن الحس، وتقبل على عالم القلب، على عالم العقل وغيرها، فتتلقى مشاهدات من عوالم أعلى من العالم الذي فيه، يعني تتلقى مشاهدات من أعلى. فإن لما سبق بأن إذا كان إذا كانت المشاهدات كسبية فيسمى كشف، من أسفل هذه النفس تتطهر فتكتسب مكاشفات أو مشاهدات. بعض التيارات العرفانية خصوصا المستحدثة منها يستعملون مواد أدوية، يعني مواد أدوية ترتبط بالنفس تساعد على تضعيف الارتباط بين النفس والبدن. طبيعي إذا ضعف الارتباط، مر عليكم حتما في بحث المعاد حقيقة الموت، يقولون ضعف الارتباط بين النفس والبدن هو اللي يؤدي إلى ضعف ارتباط البدن بالعالم الخارجي، فيعيش الإنسان حالة شبيهة بالإغماء. هذه الأدوية أو المواد التي تضعف البدن هدفهم منها حتى يوصل إلى حالة من الاتصال بالعالم المثالي، العالم المثالي المنفصل، فيشاهد أشياء حتى على مستوى من يقوم برياضات نفسية مثل استعمال التركيز من خلال بعض الرياضات أو التنفس بطريقة معينة وكيفية معينة، زي الرياضات والطقوس اللي انتشر عند الهندوسية والبوذية ودخلت إلى مجتمعاتنا. أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من هذه الرياضات هي تضعيف العلاقة بين النفس والبدن، وبالتالي تضعيف البدن، فيصير عنده اتصال بعالم المثال المنفصل فيشاهد أشياء، ولكن هذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه عالم المثال. الحين لو إيش فقط يوصل إلى عالم المثال، هذا يترف للعرفان العملي. إن شاء الله بتيجي باختصار لما نتكلم عن مراتب الكشف. ولكن هذا الذي استخدم هذه الأدوية أو هذا النوع من الرياضات غير الشرعية، يعني ما يعني استخدم السير والسلوك الشرعي، لا يدعو له العرفاء الثقات، يدعو له خصوصا مثل الشيخ برجر، مثل السيد العلامة، التأكيد على الالتزام بالواجبات، ترك المحرمات، ضبط قوة الخيال. شيخ أبو طاهر يقول العرفان الشيعي هو هذا العرفان، هو هذا العرفان العملي. ما عندنا طقوس غريبة في بين العرفاء المعروفين، يعني غير هذه الأدعية اللي وردت عن أهل البيت عليه السلام، الأدعية المعروفة والالتزام بالواجبات، ترك المحرمات، الالتزام بالفضائل، محاربة النفس، مجاهدة النفس، وقلع الرذائل من هذه النفس. هذه الطريقة الشرعية في السير والسلوك. في واحدة من الأخوات أسألت سؤال، أن البعض يذكر مثلا يتكرر هذا الذكر بعدد معين فيتجلى لك هذا الذكر، هل هذا الكلام مطروح بين العرفاء أو لا؟ بعض العرفاء نعم، ولكن أغلب العرفاء يرفضون هذه الطريقة. لماذا؟ لأن كل إنسان إلى مرتبة معينة من السير والسلوك لا يعرفها إلا الله، فالذكر المناسب الذكر بالأسماء، يعني أسماء مثلا تكرر هذا الاسم كم مرة حتى صار لك تنكشف عليك أو ينكشف عليك حقيقة هذا الاسم، زين، أو بعض الأشياء التي تحت تدبير هذا الاسم أو مجموعة أسماء، زين. هذه من يعرف أي الأسماء والأذكار الأسمائية اللي تناسب كل شخص، هذا لا يعرفها إلا المعصوم، أو من وصل إلى حالة من انتشار واقعية الناس وأمر بأخذ الناس بهذا الطريق، هذا طريق خاص، ولذلك هو طريق وعر، يعني ما تروح لواحد يقول لي يلا أعطني أذكار، لا، هذا مو طريق مشترك، طريق خاص على حسب المرتبة الوجودية إلى النفس. كل شخص فينا له بواسطة أذكار أسمائية معينة ممكن أن يوصل، لكن هذه الأذكار الأسمائية من اللي يعرفها؟ ما يعرف إلا المعصوم أو يعني أحد من الأولياء. طريق صعب، يعني من انكشف وأمر بأن يأخذ بيد الناس، يعني أمر بهداية الآخرين من هذا الطريق، هذا عادة يكون يعني على عدد أفراد، على عدد أصابع اليد الواحدة، يعني قليل جدا، يعني لا يمكن أن نثق في أي أحد يقول لنا أكرر هالشيء الفلاني وخلاص. هذا الطريق موجود، ولكن الطريق إلى الوصول إلى هذا الطريق صعب وعسير، وأيضا خطير أن الإنسان يكرر بعض الأذكار وما يكون مستعد إلى تلقي مشاهدة، يعني في مشاهدة أرفع من مستواك، وممكن أن المتصرفة عنده تحول الواقعيات إلى ظنون ويعيش حالة من الشك والاضطراب النفسي. فالطريق وعر، المفترض أن احنا يعني، ولذلك أكثر العلماء ما يشجعون على أن الواحد يدور على هذه الأشياء في شهر رمضان، لأن صار الطرح طرح عرفاني شوية، يمكن يعطي رسالتين أو ثلاثة بهالمعنى، أعطينا أذكار حتى نكررها، ما أدري وش، ما جاوبت عليهم، لأن أنا نفسي ما أدري وش الذكر اللي يصلح لي، يعني عشان شو اسمه. فالوضع الطبيعي زي ما يقول الشيخ مطهر، الطريق الطبيعي هو نحن ناخذ نلتزم بمقدار ما نستطيع بالواجبات، نترك المحرمات، نحاول ان احنا نبتعد عن المكروهات، ونقوم بالمستحبات، ويعني هذا هو الطريق الشرعي للسير والسلوك. اما تصور ان فيه اي واحد دارس عرفان او انه حتى صارت له مكاشفات، يعني معناته انه خلاص هو يسير بهذا الطريق، شيخ مطهري يقول احنا شريعه العرفان عندنا هو هذه العرفان الشرعي الا متاح الى الجميع، ما عندنا شيء غريب وعجيب وندعي بان احد منا يعرف هذا الطريق. زين، إذن كان الكلام عن الانصراف، أن النفس عندها حالتين، حالة الانصراف وحالة اللطافة، خصوصيتين في النفس. أول خصوصية تطرح في العرفان للوصول إلى المكاشفة هي انصراف النفس، مثل ما ذكرنا بواسطة الالتزام بالطريق الشرعي، الأذكار الشرعية. نعم، ورد في الروايات التأكيد على تكرار مثلا لا إله إلا الله، العرفاء يؤكدون على تكرار لا إله إلا الله. ممكن أن يعيش الإنسان حالات من التوحيد، حالات وجودية، يعني يشعر بوجود الله مع تكرارها بحضور قلب، يا حي يا قيوم وغيرها، ذكرنا بعضها في جنود العقل والجهل يمكن. مع الأذكار، مع الالتزام الشرعي من جهة، يحقق حالة من الانصراف، يحقق حالة من التصميم والإصرار على تهذيب النفس. فممكن أن الإنسان تصير عنده حالات من المكاشفات. قلنا أن المكاشفة تيلا إن شاء الله اليوم نحاول نوصل إلى حقيقة المكاشفة. ماذا نقصد بالمكاشفة؟ من أي نوع من أنواع العلم؟ وشو طبيعة هذا العلم؟ بينا أنه ممكن البعض حتى من غير المسلمين مثل المرتادين أن يوصلون للمكاشفة ولكن ليس بالطريق الشرعي. وهؤلاء الذين يسلكون الطريق الغير شرعي، ما أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو عالم المثال. هذه نقطة مهمة طبعا، عالم إذا وصل لعالم المثال، يعني مثل عالم المثال هو عالم الرؤى، عالم الشياطين، عالم يعني، فيكون مشوش ولكن في نوع من الحقيقة. يعني ممكن يقول كلام صحيح، أو ممكن يقول شو اسمه، تنكشف لبعض الحقائق، يشوف بعض الأشياء اللي بتصير مثلا، أو حقيقة بعض الأشخاص إلى مستوى عالمهم المثالي، تنكشف لبعض هذه الصور. ولكن مثل ما بينا هذا ما يدل على سعادة أو صلاح الإنسان. المكاشفة لا تدل على قيمة هذا الإنسان، لأن أولا أحيانا يصير له شهود، يعني إلقاءات من الله سبحانه وتعالى، ومن جهة ثانية أي إنسان يضعف العلاقة بين النفس والبدن بالرياضة، بالأدوية، بأي طريق، ممكن أن يوصل بالإغماء لما يدخل إلى الغيبوبة، ممكن أن يصير عنده ارتباط بعالم المثال. بينا أيضا أن العرفاء الواقعيين هم لا يبحثون عن الكشف. كثير مننا إحنا لما نروح نبغي نسلك لله سبحانه وتعالى، إحنا نبغى نعالج مشاكلنا، نبغى نعرف بكرة وشو بيصير، نتخذ قرارات مناسبة للمشاكل اللي بتصير لنا. يعني صار عندنا تركيز على المستقبل، وإن يعني الأحداث اللي بتصير وأشياء من هالقبيل، في حين أن العارف الواقعي قلنا أنه يهذب نفسه من أجل التوحيد، يصبح موحد حقيقي هذه. والطريق إلى التوحيد الحقيقي هو الكشف والشهود، لأن مثل ما بينا إن شاء الله الكشف هو عبارة عن اتحاد مع الحقيقة، بناء على اتحاد العقل والعقل والمعقول. طبعا هذا الدروس المفترض الواحد يكون دارس فلسفة حتى يفهم هالكلام، لأن احنا ما بنقعد نشرح وش يعني اتحاد العقل والعقل والمعقول وهالسوالف، هذا لازم يكون الواحد وش فيه متمكن من الفلسفة عشان يفهم وش يعني الكشف والشهود هنا. أحسنتم، في رواية إذا أخبرك أحدهم عما في السماوات والأرض فاسأله عن الحلال والحرام، يعني شوف هل هو بمعنى أنه شوف هل هو ملتزم بالطريقة الشرعية أو لا. إذا ما كان ملتزم فاترك ما ذكره لك، لأنه حتى لو كان واقعي ممكن يكون واقعي ولكن يعني وش اسمه، يعني لا يقدم ولا يأخر في الأخير، وممكن لا يكون واقعا شاف شيء ولكنه مخلوط بالباطل بسبب قوة المتصرفة، وممكن تكون قوة شيطانية أعطت إلقاءات واقعية. فلأن شو اسمه النفس، إذا النقطة الأولى هي الانصراف، انصراف النفس، هذه الخصوصية الأولى في النفس. الخصوصية الثانية اللي أكد عليها أيضا العرفاء في بداية الطريق، أن النفس مع التهذيب تصبح لطيفة. مقلنا فيما مضلنا تلطيف الكثيف، هذه النفس الكثيفة بالانصراف تتلطف. خصوصية ثانية للنفس هي لطافة النفس. مع التهذيب التدريجي النفس تبدأ تصبح أكثر تجرد، تلطيف هنا يعني التجرد. إذن خصوصيتين للنفس في أول خطوات السير والسلوك لابد أن تكتسبهم، الانصراف واللطافة. حقيقة النفس مجردة وحقيقة النفس لطيفة، فالإنسان لما ينصرف عن المادة يدرك هذه اللطافة وبالتدريج تبدأ تقوى فيه، تقوى ظهورا يعني وليس وجودا، موجودة ولكن ظهورها يكون ضعيف بسبب تعلق الإنسان وانشغالاته بما حوله وبشؤونه الذاتية. ولكن لما الواحد يبدأ تصير عنده هم الوصول لله هو همه الأكبر، يبدأ بالتدريج مع التهذيب مع الالتزام بالحلال وترك المحرمات وما إلى ذلك، مع تهذيب النفس قلنا أن الحركة حركة تدريجية وليست دفعية، يوصل إلى مستوى يكون كشفه كشف صحيح. فالكشف يكون تدريجي مثل ما بينا من قبل، وللكشف مراتب أيضا بينا من قبل باختصار، إن شاء الله في الدروس القادمة بنبين مراتب الكشف. إذا المكاشفة يشترط في وقوعها، المكاشفة الشرعية حتى لكي تقع يشترط أن تتفعل خصوصيتين في النفس، الانصراف واللطافة. وكلما كانت النفس أكثر لطافة كلما تحقق الانصراف أكثر، يعني مو منفصلين عن بعض. الإنسان لما ينصرف عن الماديات، لما ينصرف عن التفاصيل الجزئية والتفاهات، يصير عنده نفس لطيفة، وكلما هذه النفس تلطفت أكثر أصبحت مجردة أكثر، كل ما صار عنده قدرة على الانصراف بشكل أكبر. يعني في يعني علاقة طرفينية في بين هاتين الخصوصيتين. في المرتاضين واللي مثلا يستخدمون حبوب أو أدوية أو أي طريقة لتضعيف العلاقة، يتحقق بسبب هذا التضعيف الانصراف، ولكن تبقى النفس وش فيها كثيفة. واضح؟ من لا يتبع الطريقة الشرعية ينصرف، هذه النفس تنصرف عن البدن ولكن تبقى في حالة وش؟ التعلق يبقى، الرغبات الشهوانية والرغبات الحيوانية تبقى لأن هذه النفس لم تهذب بالطريقة الشرعية، ولذلك يتحقق الانصراف والانقطاع عن عالم المادة ولكن النفس تبقى كثيفة. ما يتحقق هو الانصراف، إذا احنا بنسميه انصراف تسامحا، وهو في الواقع ضعف الاتصال بين النفس والبدن، وهذا الضعف يحقق المكاشفة، ولكن هذه المكاشفة تضار بالنفس أكثر من أنها تنفع. هذا نأكد عليه حتى أخواتي ينتبهون، لأن هذه الرياضات صحيح أن فيها تقول فيها فائدة، وأحيانا نشوف أشياء وأحيانا نرتاح نفسيا وأحيانا نحلم ما أدري وش، ولكن لنفترض أن هذه المكاشفات فعلا كانت واقعية ما كانت خيالات، وما كنا لأن زي ما قلنا الأنف أو لبس ما أدري أن النفس قوية، ما تريد أن تراه يعني تتخيل أنها ترى واقعا. النفس عندها هذه القوة المتصرفة، قوة المتصرفة تتصرف في كل الصور الموجودة عندنا بحيث أنها تجعلنا نرى ما نريد أن نراه واقعا. فمن يلح على رؤية الإمام الحجة، من يلح على رؤية الزهراء النبي، يشوف أن كل اللي يشوفهم بحيث في الواقع هذه القوة المتصرفة تخلق له ما يراه، ما يريده، ما يريد أن يراه. المهم أن هذه في الشثمة في مقدمات فلسفة العرفان يؤكدون على أن من يصل إلى الكشف بالطرق غير الشرعية فإنه لا يوجد عنده لطافة للنفس، وبالتالي ما حصل هو انصراف عن البدن واحتياجات البدن، وهذا شيء خطير على النفس. حتى لو أنه شاف مكاشفة أو شاف يعني أشياء حقيقية، لأن النفس ما تتحمل هذه الحقيقة، ما لأن بتجيلنا إن شاء الله المكاشفة هي اتحاد بين هذا ما اكتشفه، ما كشفه، بين هذه الحقيقة التي اكتشفها وبين النفس. فإذا كان النفس ما عندها قابلية الاتحاد مع هذه الحقيقة التي كشفتها، تصاب النفس بحالة من الانهيار، وإن كان يظهر في بدايتها نوع من الارتياح واللطافة، زي لا مثلا يمكن كلنا عشنا هذه الحالة لما الواحد يحضر درس أو يعني جلسة موعظة ويكون المتكلم عارف أو شيء كذا، يحس أنه مرتاح ومستانس بالدرس، وإن كان بعدين يطلع يحس كل الكلام راح، أو يمكن الكلام حتى اللي قاله يعني سهل نقدر نكرره، بس ما إلي ذيك الروحية إلا لما كنا نسمعها من الأستاذ. ذيك الأجواء كانت غير، المجلس كان غير زين. فهذه يعني إن النفس ما عندها هذه القابلية، فتعيش أجواء معينة، ولكن لأن النفس كثيفة الحجب فيها كثيرة، لذلك لا تؤثر فيها مثل ما قالت الأخت، يعني يشعر بأنه بعدين يرجع إلى حالة الجفاف والإحباط. وفي المكاشفة شبيه من هالشيء، يعني لما تصير مكاشفة والنفس ما عندها الاستعداد والقابلية لأنها لم تصل إلى المكاشفة بطريقة الشرعية. ميزة الطريقة الشرعية إن تجعل النفس تعد الناس، تجعل النفس مستعدة لتلقي المكاشفة الملائمة لها. واضح؟ المكاشفة الملائمة لها، النفس تتحرك حركة واقعية مع تجليات الحق سبحانه وتعالى من خلال التوصيات وتوصيات الشرعية. واضح؟ أحسنت، يصير تراجع شديد، يصير حالة اكتئاب، يصير حالة، وهذه الحالات خصوصا المدربات كثير منهم عاشوا هذه الحالة. بعد يعني أنا تواصلت مع كذا واحدة خلال هالعشر سنوات من مسكنا هالموضوع، أكثرهم اللي تواصلت وياهم طبعا لا يرفضون التواصل وما أدري إيش، بس بعدين لما يعيشون حال من الإحباط ينقلون إن في البداية كنا متفاعلين ومستانسين وإن إحنا كنا استفدنا وفادينا الآخرين، ولكن بعدين يوصلون لحالة من الاكتئاب الشديد والإحباط والتشكيك في كل حاجة. نتيجة الطرق المعوجة، وخصوصا بالنسبة إلى الطرق الروحانية، الطرق الروحانية اللي ترتبط بالنفس بالروح، راح لابد أن يكون حذر فيها. زين، مر علينا أمس القوة، قوة الإدراك، الحس المشترك والواهمة والحافظة. والمتصرفة باقي واحدة، وشي حافظ اللي تعتبر مخزن الواهمة، وشي مخزن الواهمة أخوات؟ مخزن الواهمة الحافظة، الحس المشترك مخزنه الخيال. زين، هذه المخازن سيد العلامة الطباطبائي، طبعا في قلنا في نقاش هذا القوة الإدراكية، سيد العلامة الطباطبائي يرى بأن القوة المدركة الوحيدة هي الحس المشترك، أما القوة المتبقية فهي معينة على الإدراك. البعض يقول فقط المخازن اللي هي الحافظة و شو اسمه الخيال معينة على الإدراك، أما عفوا الخيال والحافظة معينة على الإدراك، أما الحس المشترك والواهمة والمتصرفة فهي قوة إدراكية. البعض الآخر يقول أن الحس المشترك والواهمة قوة مدركة، أما غيرها اللي هي الخيال والحافظة والمتصرفة هي وش فيها معين على الإدراك، لأن المتصرفة يقولون لأن المتصرفة وش فيها، هي عبارة عن شو اسمه تركب الصور الموجودة، إذا لا تعتبر صور مدركة، هي معينة على الإدراك، معينة على إدراك الصورة المركبة اللي هي الصورة الجديدة. آخر. إذا هناك اختلافات في أن هل جميع هذه القوى الإدراكية هي فعلا مدركة أو لا، أنها القوة المدركة هي واحدة أو اثنتين أو ثلاث، والبقية وش فيها؟ قوى معينة على الإدراك. ولكن في الأخير لما نرجع إلى أن النفس واحدة وفي وحدتها كل القوى، هذه الحين الاختلافات ما تكون وايد، يعني ما تكون مؤثرة بشكل كبير في العرفان. ممكن من باب التحليل في الفلسفة أو في نظرية المعرفة يستنتجون استنتاجات معرفية، ولكن في العرفان ما تكون لها تأثير كبير. أيضا العارف يطرح مجموعة حواس أخرى، حواس باطنية، ولكن هي في قبال الحواس الظاهرية. يعني كما أن هناك قوة سامعة نسمع بها الأشياء من حولنا في الواقع الخارجي في عالم الحس، هناك أيضا قوة باطنية سامعة نسمع بها أصوات عالم المثال، كما أن هناك قوة ذائقة نتذوق بها الأشياء في عالم الحس، كذلك هناك قوة ذائقة نتذوق بها الأشياء في عالم المثال ولكنها باطنية، كما أن هناك باصرة، قوة باصرة ترتبط بعالم الحس، كذلك هناك قوة باصرة ترتبط بعالم المثال، لأن عالم المثال متوسط بين عالم العقول وعالم المادة، وعالم المثال وفي أيضا في كلام هل في صور أو في أيضا أعراض هذه الصور مثل الألوان مثل الأحجام وما إلى ذلك، هذا في اختلافات. فمن يقول بأن عالم المثال ليس فقط مجموعة صور مجردة، وإنما هناك أيضا في هذا العالم أشكال وألوان وأحجام وإلى آخره، زين، فيقول بأن هذه شو اسمه الناس تدرك عالم المثال بهذه الألوان، وإذا كان النفس تدرك في عالم المثال ألوان وأحجام وما إلى ذلك وتسمع أصوات، ويعني فيه نوع من الكميات والكيفيات، إذن لابد من وجود حواس باطنية تقابل الحواس المرتبطة التي تخص عالم المادة ولكنها حواس تخص عالم المثال. أما عالم العقول عالم مجردات، يعني ما فيها السوالف، هذه النقاش فقط على مستوى عالم المثال. وتقريبا بعض الأديان الأخرى تشير إلى هذا المعنى، زي مثلا اللي أخذناهم الهندوسية البوذية تشير إلى هذا المعنى بأنها في ذاك العوالم تسمع أصوات تشوف أشياء وغيرهم، أن عندك حواس غير هذه الحواس الظاهرية. واضح أخوات؟ نكتفي بهالمقدار في الكلام عن قوى النفس، في قوى النفس الإدراكية. باقي لنا قوة هي اللي تخصنا في الواقع، هي اللي تهمنا، وهي قوة العقل أو القلب. العاقلة والقلب هني بنفس المعنى. قبل لا نبحث في هذه القوة نحتاج إلى مقدمة في حقيقة العلم، خصوصا لما بناخذ حقيقة العلم بشكل عام لأن في نقاش طويل. ولكن العلم عند محي الدين ابن عربي. ابن عربي عاش في القرن السادس أو السابع، ويؤكد على أن العلم يراد به المعرفة أو المكاشفة، العلم محصور في المكاشفة. ما هو العلم عند ابن عربي؟ يقول العلم، وشو تعريف العلم اللي أخذناه في المنطق؟ وشو تعريفكم للعلم بشكل عام؟ عرف العلم. حضور المعلوم عند العالم. بعد إضافة إشراقية غيره في المنطق، وشو عرفه العلم؟ العلم إدراك الشيء. وشو معنى الإدراك؟ إدراكي عن التصور. بعد أخوات في أحد عنده حضور صورة الشيء في الذهن، الوصول إلى المفاهيم، التصور أو قد يكون التصديق. العلم هو التصور والتصديق. هذا تقسيماته. إذا نتكلم إن شاء الله عن العلم عند ابن عربي محي الدين ابن عربي. العلم في كتب المنطق عادة كان يعرف بأنه تصور المعلوم، تصور صورة الشيء أو تصور الشيء. ابن عربي يقول أن هذا التعريف غير صحيح، لا يمكن تعريف العلم بالتصور. لماذا؟ لأن هناك معلومات ليس لها صورة، أصلا لا تقبل أن يكون لها صورة. كل القوى اللي تكلمنا عنها في القوى الإدراكية للنفس اللي تكلمنا عنها أمس، ما ندركه المدرك له صورة، سواء كان صورة عقلية أو صورة مثالية. زين، في عندنا هنا مصطلحات متشابهة، اللي هي أول مصطلح هو المدرك، المدركات. المدرك يعني فاعل المعرفة. وفي عندنا المدرك، زين، وفي عندنا وايش؟ عملية الإدراك. واضح أخوات؟ ابن عربي يذكر مجموعة تعريفات وتقسيمات وتحليل إلى هذه العناصر الثلاث. يقول أن المدركات اللي يدركها الإنسان أحياناً يفهمها قابلة أن تفهم وتكون لها صورة. إذا أحيانا المدرك وش فيه؟ مفهوم وله صورة. مفهوم يعني يفهم، ممكن أن يفهم وله صورة. طبعا هذه الصورة بتكون في الحس المشترك، في الخيال اللي هي مخزن الحس المشترك. أحيانا لا، تكون ماذا؟ مفهوم، ولكن مفهوم فقط ليس له صورة. من المقدمة الآن ذكرناها عن قوى النفس، إذا كان مفهوم فقط، مفهوم نفهمه ولكن ليس لدينا صورة له، معناته أن هذا المدرك لم يصلنا بالقوى الإدراكية التي تكلمنا عنها أمس. يعني أن هذا المدرك غير موجود في الحس المشترك، وهو غير موجود في الخيال مخزن الحس المشترك. وين هذا المدرك موجود؟ في القلب. واضح؟ هذا المكاشفة هي نفهمها، ندرك أنها مكاشفة، ندرك أنها حقيقة، ولكن وش في هذه الحقيقة؟ وهذا معنى اتحاد العقل والعقل والمعقول اللي درستونه في الفلسفة، أن هذا المعقول مفهوم ولكنه ليس في قوة من قوى النفس، وإنما هو النفس، هو القلب. هل معنى القلب أو العقل هنا لما شو اسمه نقول أن العرفان منهج قلبي، منهج ذوقي، يعني أشياء نتذوقناها وليس لدينا صورة لها، هذا معنى المنهج الذوقي أو المنهج الشهودي زي ما بينا التدريج. واضح خلاص؟ إذا كان العلم أحيانا تكون له صور وأحيانا لا يكون له صورة، هذا المدرك يعني، إذا لا يمكن تعريف العلم بأنه تصور الأشياء أو صور الأشياء في الذهن، هذا تعريف بالأخص ما يشمل كل أنواع العلم. هذا في البداية يقول كذا ابن عربي، بعد شوي يقول أصلا الأول ليس علم، لا يسمى علم إلا في شروط خاصة. العلم هو المفهوم الذي ليس له صورة، العلم هو الكشف والشهود فقط. في المنطق كنا ننتقد هذا التعريف تصور أو حضور صورة الأشياء، نقول هذا خاص بالعلم الحصولي، فإذا عرفنا العلم بأنه حضور صورة الشيء في الذهن فلا يمكن أن لا يشمل العلم الحصولي. كان البعض يناقش ويقول لأن المنطق في الواقع يدرس منطق المشاء، طبعاً يقصدون يدرس العلوم الحصولية، المنطق يدرس العلم الحصولي، ولذلك هو هنا لما يعرف العلم لا يقصد العلم مطلقاً، وإنما يقصد العلم الحصولي هو حضور صورة الشيء في الذهن. أما الحضور فهو حضور الشيء في الذهن وليس حضور صورة أو حضور الشيء عند العاقلة بشكل أدق، لأن العلم الحضور هو حالات، العلم الحضوري حالات وليست معلومات مفاهيم، حالات يعني زي احنا لما نقول شيء فهمناه يعني تذوقناه، مو فهمناه يعني تحول إلى معلومة ومفهوم ذهني، وإنما تذوقناه فهمناه. زي احنا لما مثلا نتذوق العسل ندرك حلاوته، هذا إدراكنا لحلاوة العسل ما إلى مفهوم، شيء ذوقي، واضح؟ يعني ما إلى مفهوم ذهني ولكن نفهمه، لكن ليس له صورة. هذا معنى الذوقية والشهود بأحد معانيها. طبعا بعدين مشينا أنواع العلم اللي هي علم الأحوال والأسرار وغيرها إن شاء الله يوم أخذ. إذن الجوع، حالة الجوع اللي نعيشها مثلا، حالة الشبع، هذه كلها أحوال تعيش تمر فيها الناس وتدركها بدون مفاهيم، هذه حضور. إذن النقطة الأولى أن هناك علوم ليست لها صور ولكن نفهمها مو معنى أن احنا تتحول إلى مفهوم ذهني، وإنما يعني نتذوقها، يعني نعيشها. زين، الخصوصية الثانية للعلم عند ابن عربي يقول العلم ليس إلا تعلق العالم بالمعلوم المتحقق في الخارج. هني الخارج يعني ممكن يكون عالم الحس، عالم المثال، أو عالم العقل، أو عالم الله سبحانه وتعالى، أسماء صفات، بعدين بتجينا مراتب العلم عند ابن عربي. العلم ليس إلا انعكاس المعلوم في العالم. طبعاً هذا تقريباً إحنا في كتاب التوحيد الإرفاني مرينا عليه، إن النفس تنفعل تجاه المعلوم، تنفعل يعني تتسع وجوداً بواسطة هذا المعلوم. فتذكرون هذا البحث إحنا من الكتاب، كان في عبارة في الكتاب استغلناها في شرح هذا البحث، يعني أن العالم لا دور له في التعلم والتعقل، العلم انفعالي، ولكن هذا الانفعال يعني ملامسة الحقيقة تنفعل الناس تجاهها. بينما مثلا أحد يمر علينا ونتفاجأ فنسلم عليه ونتفاعل معه بعدين، فأول الوهلة الأولى انفعال، بعدين يصدر منه فعل، واضح؟ نفس الشيء بالنسبة إلى مواجهة الحقيقة، مواجهة المعلوم. العالم ليس له دور في العلم لانعكاس حتمي عند المواجهة، هذه نقطة أيضا في العلم عند ابن عربي. النقطة اللي بعدها أن العلم لا يتغير بتغير المعلوم، يعني إذا علمت مثلا لأن صارت لي مكاشفة مثلا بأن صلاة الظهر 5 ركعات ما هي 4 ركعات، ثم صارت مكاشفة ثانية لا لها 4 ركعات، فهل العلم حل الأولي تغير أو لا؟ هذه علاقة وهذه علاقة، علاقتين، واضح؟ إذا علمت بشيء ثم غيرت أو تغير العلم فلا نستنتج من ذلك أن المعلوم الأول والعلاقة الأولى بين العالم والمعلوم قد تغيرت، وإنما هناك علاقة جديدة. النفس تعلقت بحقيقة أخرى، حصل تعلق جديد بمعلوم جديد. هذه خصوصية ثانية مهمة في المكاشفات. والخصوصية اللي بعدها أن متعلق العلم لما نتكلم عن الإدراك والمدرك، متعلق العلم له المدرك هو ذات الأشياء، هذه نقطة مهمة. ما نحن نعلم بذات الأشياء، نقطة مهمة جدا، هذه اللي بيعتمد عليها ابن عربي لأنه حضور أحسن. العلم دائما العلاقة ذاتية بين العالم والمعلوم، المعلوم العالم يحيط بذات المعلوم. إذا هنا ابن عربي يدعي أنه ليس أنه فقط يمكننا أن نعرف الأشياء له إمكانية المعرفة، بل يقول بأننا وش فينا نعلم ونحيط بذوات الأشياء له أصل الواقعية. زي العلامة يطرح هذا النقطتين في مقدمة الكتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة. إذا كان العلم هو التعلق تعلق العالم بذات المعلوم، إذا كل علم سوف يكون مطابق للواقع، ما عندنا علم خاطئ. ابن عربي يقول العلم الخاطئ وش فيه؟ ما في فرق بينه وبين الجهل. وش يعني علم خاطئ؟ يعني جهل. العلم دائما صائب لأنه يتعلق بذات الأشياء. حضور حقيقة الشيء في النفس، النفس العاقلة، النفس المدركة، إذا لا يمكن أن يخطئ. زين، هل العلم الحصولي المعلومات الحصولية تقبل الخطأ أو لا؟ هل من الممكن وقوع الخطأ في العلوم الحصولية أو لا؟ ها خلاص، ابن عربي يقول لا تقبل الخطأ، حتى العلوم الحصولية لا تقبل الخطأ، حتى العلوم الحصولية لا تقبل الخطأ. إذا كانت العلم الحصولي يقبل الخطأ، إذن هذا ليس بعلم، هذا جهل. كيف نعرف العلم الحصولي بأنه يقبل الخطأ؟ كيف قابلية خطأ يعني جهالة، خطأ أكو بعد، فكيف تحطه في دائرة العلم؟ هذا من المميزات اللي نذكرها عادة في المنطق بين العلم الحصولي والحضور. نقول العلم الحصولي يقبل الخطأ، أما العلم الحضوري لا يقبل الخطأ لأن حضور حقيقة الشيء. إحنا بناء على أنه العلم هو حضور ذات المعلوم، إذا حتى في العلم الحصولي العلم الحصولي لا يقبل الخطأ، ولكن نقع في الخطأ أحيانا، ولكن ليس في اكتساب العلم الحصولي، ليس في نفس العلم الحصولي. لماذا؟ لأن العلم مثل ما بينا في الخصوصية اللي قبل الأخيرة هو تعلق العالم بالمعلوم. حالة تعلقية، علاقة بين العالم والمعلوم. هذه العلاقة علاقة ذاتية مثل ما بينا. يعني ويش؟ يعني هذه المعلومة أنا الحين نفسية النفس الإنسانية، النفس الإنسانية تتعلق بالمعلومة وتدرك المعلومة إلا في الحس المشترك ولا اللي في الخارج. النفس تتعلق بالمعلومة في أي دائرة؟ أحي مثلا لما أشوف وش تكتبون على الشاشة، أنا نفسي تعلقت بالمعلومة اللي موجودة اللي خارجية أو اللي في الحس المشترك. أدرك ماذا؟ أدرك المعلومة اللي في الحس المشترك ولا أدرك الخارج؟ أحسنتم أستاذ. الخارج ندرك الخارج بواسطتها، ندرك الحس المشترك. لما نتكلم عن اتحاد العقل والعاقل والمعقول، يعني مو اتحاد بالواقعية الخارجية. الواقعية الخارجية مرتبتها مرتبة جمالية، ممكن تكون مرتبة ما أدري وش مرتبتها، تختلف عن مرتبة الإنسان. هذه الواقعية تنعكس في الحس المشترك، والحس المشترك متحد مع النفس. إذا لما نتكلم عن العلاقة التعلقية بين العالم والمعلوم، أو الاتحادية بين العالم والمعلوم، أو الإضافة الإشراقية اللي أشرتون لها، هذا كلها وش فيها؟ في دائرة النفس، في دائرة النفس. الواقع الخارجي يعكس واقعيات على النفس، فهذه النفس تتسع وجودا، لكنها ما تتحد مع الوجود الخارجي، هي تتسع وجودا بسبب الإضاءة أو الإشراق الذي حصل عليه من انعكاس الواقعية الخارجية. هي اتحدت بواسطة الصورة التي أدركتها في الحس، اتسعت بواسطة الصورة التي اتحدت معها وأدركتها وأحاطت بها إحاطة قيومية، إحاطة وجودية. فوجود هي اتسع بمقدار ما يكون هناك وإيش صور في أو حقائق في الحس المشترك. إنزين، هذه الصور اللي موجودة في الحس المشترك والتي تتحد بها النفس، الصور في الحس المشترك حاضرة في النفس أو علم حصولي؟ حاضرة في النفس. إذن دائما لما نقول العلم هو عبارة عن تعلق العالم بالمعلوم اللي في الحس المشترك، بالتالي فإن كل تعلق هو بيكون حضوري، كل تعلق هو حضوري. حتى هذه الصور اللي انعكست خارج وحصلنا عليها بالعلم الحصولي، هي بتكون ماذا؟ حاضرة في النفس، والنفس تتعلق بها وتتحد بها. فتعلق العالم بالمعلوم دائما وش فيه؟ حقيقي. إذا الحين مثلا رقية شافت برا السماء غبرة، طلعت غالية شافتها صافية، هذه غالية اتحدت نفسها مع هذه الصورة، وهذا الاتحاد وقع فعلا، هذا اتحاد حقيقي بصورة واقعية موجودة عندها. ورقية أيضا اللي شافته والصورة اللي اتحدت معها اتحاد حقيقي والتعلق حقيقي. إذا دائما وش في الاتحاد؟ أو العلم لا يقبل الخطأ، العلم لا يقبل الخطأ. احنا بتقولون لكن في الواقع الخارجي، احنا ما العلم، العالم لا يتعلق بالواقعية الخارجية، العالم يتعلق بالمعلومات الموجودة في الحس المشترك. هذا اللي يسميه بعض الفلاسفة او في معرفة النفس، في معرفة نظرية معرفة، العلم يتعلق بالمعلوم في نفس الانسان، المعلوم الموجود في نفس الانسان لو في الحس المشترك هو المعلوم بالذات. أما الواقعية الخارجية فهي معلومة بالعرض، معلومة بالعرض يعني تشرق على النفس، تضيء النفس. ولكن لا يمكن الاتحاد بين مرتبتين، مرتبة وجودية جمادية ومرتبة إنسانية، لا يمكن الاتحاد بينها. واضح قال؟ أين يقع الخطأ؟ لو هيش إحنا نتصور أن هناك أخطاء في العلم، الخطأ ليس في العلم، الخطأ في حكم العاقل، الخطأ في حكم العاقل. هذا مثلا رقية طلعت وهي لابسة نظارات، لابسة مكروه، شافت السماء مغبرة، نظاراتها كانت مغبرة. العقل ما يلتفت في إصداره إلى الأحكام، أحيانا ما يلتفت إلى الشروط والظروف. المعلومة صحيحة أنه أنت لأن نظارك مغبرة تشوف السماء مغبرة، واضح؟ المعلومة اللي حصل عليها هذا الشخص معلومة صحيحة، ما انتقل إلى حس مشترك صحيح، ولكن أحكام العقل بدون رعاية الشروط والضوابط اللي بيناها في المنطق، المقدمات اللي تتناسب التركيب مع بعضها البعض وغيرها، زين؟ أحكام العقل وين؟ في العلوم النظرية، لأن العلم الحصولي ينقسم إلى علم حصولي ضروري بديهي، هذا فيه خطأ أيضا. العلم الحصولي الكسبي والنظري اللي يكون فيه تحليل وتركيب، هني يقع الخطأ ليس في العلم، وإنما في أحكام العقل وتنظيم العقل لهذه المعلومات. واضح خالص؟ ابن عربي يقول بما أن العلم الحصولي النظري ممكن أن يوقع العقل يقع في الحكم على بعض المعلومات والتنسيق بينها وتركيبها بالخطأ، فإنه وش فيه؟ لا يعتمد عليه، يبقى الإنسان غير مطمئن، لأن في الأخير في انفصال بين الإنسان وبين الواقعية الخارجية. لما نقول العلم هو تعلق العالم بالمعلوم، فيشمل كل العلوم حتى العلوم الحصولية، لأن هذه العلوم الحصولية الإنسان لا يتعلق بالواقعية الخارجية، وإلا معرفته لا تتعلق بالواقع الخارجي، تتعلق بصورة هذه الواقعية اللي موجودة في الحس المشترك، فيعلم بها ويتصرف معها من خلال المعلومات التي انعكست، من خلال المدركات التي انعكست في هذه النفس. فيقول في الأخير في واسطة مفهومية بين الواقع الخارجي وبين ويش؟ وبين النفس، وهذا يسمونه بالوجود الظلي، الوجود الظلي له الذهن، الذهن يعتبر واسطة بين الواقع الخارجي وبين النفس. كل ما في الواقع الخارجي ينعكس على ظلال، مثل الظلال ينعكس في الذهن، الذهن يتعامل مع الواقع الخارجي، النفس تتعامل مع الواقع الخارجي من خلال هذه الانعكاسات التي انعكست في مرتبة الذهن أو مرتبة اللي يسموها مرتبة التعقل أو غيرها. المهم ما علينا، دائرة المفاهيم. زين، ابن عربي يقول طالما أن في واسطة يبقى الواحد مو مطمئن، فما الطريق إلى التخلص من هذه الواسطة و الاتحاد مع الواقعية مباشرة؟ تذوق الواقع هو الكشف. الكشف لا يوجد واسطة بين الواقع لأنها تذوق، المكاشفة هي تذوق هذا وفهم الواقع، يعني تذوق وكشفه والاتحاد مع هذه الواقعية. واضح؟ الكشف هو إدراك الواقع بدون واسطة، أو بعبارة أدق، الواقع يتحد مع ذات الإنسان، وهذا معنى اتحاد العقل والواقع والعاقل والمعقول في العرفان، من الاتحاد اتحاد وجودي. وهذا معنى لما نقول التوحيد الحقيقي والتوحيد الصمدي والتوحيد الوجودي في مقابل التوحيد المفهومي، سواء في الحكمة المتعالية أو في العرفان، هذا التوحيد اللي يطرح، يعني ملامسة، مثل ما يقولون في أمير المؤمنين عليه السلام، علي ممسوس في ذات الله، النبي صلى الله عليه وآله يبين علي ممسوس في ذات الله، يعني يلامس الذات الإلهية وتذوق حلاوة التوحيد، تذوق حقيقة التوحيد. هذا هو التوحيد الذوقي أو التوحيد الوجودي، هذا اللي يقصدون فيه. واضح؟ مو ذوقي يعني المعنى المتعارف لأنه يختلف على حسب مزاج كل واحد، والله أنا ذوقي ألبس أحمر وفلان ذوقي تلبس أزرق، لا مو ذوقي يعني بهالشكل اعتباري. ذوقي يعني تذوق الحقيقة، واضح؟ الاتحاد مع الحقيقة وجودا. وهذا طبعا ما ذكرنا من قبل، يحتاج في مقدار ما يستطيع الإنسان ينصرف عن الانشغالات، ويحتاج إلى تلطيف إلى النفس بحيث تتذوق هذه الحقائق. والعرفان يريد أن يصل لهذه الحالة، يعني العارف السالك يريد الوصول إلى هذه الحالة. زين، ابن عربي أيضا يقول أن كل مدرك، وعندنا قلنا ثلاث أشياء، المدرك والمدرك والإدراك، يقول كل مدرك له مدرك خاص، وكل مدرك له مدركه الخاص أيضا. يعني ما أدركه أنا من واقعيات تتناسب مع مرتبتي الوجودية، خلنا نقول تتناسب مع المظهر، مظهر الله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى التي ظهرت فيها، زين، فأدرك الحقائق بطريقة تخصني. وأيضا صديقة هدى تدرك الحقائق بطريقة تخصها، وإن كنا نتشابه في الإدراك فيما ندركه من حقائق. يعني مثلا ممكن أنا أذكر دليل على التوحيد أو العدل الإلهي، وهدى تذكر دليل يشبهه. يقول ابن عربي أن هناك ممكن يكون في تشابه بين المدركات، ولكن لأن فاعل الإدراك المدرك اثنين مختلفين، فنوعية الإدراك والتعلق، لأن التعلق هو تعلق المعلوم بالعالم، هذا حقيقة العلم، فهذا الإدراك قطعا وش فيه متمايز عن الآخر، يعني في الحقيقة، في دارة الحقيقة متمايز عن الآخر وإن كان متشابه. إذا يستنتج ابن عربي من هالمجموعة المقدمات ذكرناها باختصار أنه لا يمكن الوصول إلى المعلوم بالعرض له إلى الواقع الخارجي إلا من خلال المكاشفة، من خلال الكشف. واضح خاطئ لهني؟ في سؤال؟ بعدين ابن عربي يذكر لنا أقسام العلم، أقسام العلم. حاولوا أنتم تسوون بحث أقسام العلم عند ابن عربي أو شيء، عشان يعني تتعمقون أكثر في البحث أو شيء. يعني لا تعتمدون بس على هالخلاصة، لأن بحث العلم عند ابن عربي واسع وفيه نقاشات طويلة. وشو كان يقصد بالضبط ابن عربي من العلم؟ هذا أيضا فيه كلام، يعني لأنه متناثر كلامه عن العلم، حقيقة العلم والمعرفة. ابن عربي يقسم العلم، يعني نذكر تقسيمين من أقسام ابن عربي إلى العلم، يعني التقسيمات لا بتفيدنا في البحث. القسم الأول أو التقسيم الأول، يقسم ابن عربي العلم إلى علم العقل، وعلم الأحوال، وعلم الأسرار. العلم العقلي يعني ما يدركه العقل، أيضا تقسيمات ابن عربي، كل الذي أو بعده وكتبه من العرفاء في العلم يرجعون إلى كلام ابن عربي في المناقشة، لأنه بحث العلم بشكل واسع. طبعاً هنا لما بنبحث في العلم عند ابن عربي لازم نلتفت إلى هالنقطة، بشكل عام في العرفان لهم مصطلحاتهم الخاصة. يعني لما نشوف علم معرفة لا نتصور إنه شو اسمه المعرفة يعني جزئية والعلم يعني، لا، ابن عربي يرى أن العلم أعلى من المعرفة. إحنا دائماً في بالنا أن المعرفة يعني من العرفان، وأنها يعني شو اسمه أعلى مقام من العلم، ولكن ابن عربي يرى أن العلم أعلى من المعرفة. واضح؟ فانتبهوا إلى أن هناك مصطلح ابن عربي له مصطلحات خاصة، يعني صنع مصطلحات خاصة، وأحياناً يستخدم نفس المصطلح المشهور عند المتكلمين والله عند فلاسفة المشاة، ولكن يقصد بمعنى آخر. هذه نقطة مهمة حتى نفهم كلام ابن عربي. نحن نلتفت إلى أن مصطلحات ابن عربي في العرفان فيها الحين معاجم وايد، جامع يعني معاني له مصطلحات ابن عربي في العرفان. إنزين، إذا العلم العقلي، العلم العقلي يقول ابن عربي هو المعقولات التي ترتبط بالله، لأن اللي يهم العارف هو الله سبحانه وتعالى، معرفة الله وأفعاله وصفاته. فالعلم العقلي هي ما نعقله من هذه المعقولات المرتبطة بالتوحيد وبالمعاد وما إلى ذلك. وعادة تكون المعقولات يعني ما يدركه العقل سلبية تنزيهية، خصوصا فيما يرتبط بالذات الإلهية. العقل لا يدرك من الذات الإلهية إلا التنزيه. يعني نأتي ونقول الله سبحانه وتعالى لابد أن، وهذا الشكل تدرس في العقيدة خصوصا وغيرها من الكتب إلا فلسفية تقريبا يعني عقلية، زين فيها تحليل عقلي، يقول نزه الله نزه القدره اللي تشوفها او الحياه اللي تشوفها في نباتات في حيوانات، نزه تماما عن كل سل كل صفه سلبيه وتنسبها لله سبحانه وتعالى، وكلنا تنسبها لله سبحانه وتعالى وتفهم الله سبحانه وتعالى من خلالها. فالعقل دائما وظيفته وايش؟ التنزيه والسلب، مو فقط في حتى يدرك الله سبحانه وتعالى وصفاته، حتى لما ندرك نبغى ندرك ظاهره خارجيه وشو نسوي؟ يقوم ينزه يبعد الظواهر المشابهه لهذه الظاهره حتى يركز عليها. وهكذا وظيفه العقل هو التنزيه والسلب لكي يفهم. ابن عربي يقول ان معرفه الله سبحانه وتعالى خصوصا العلم بالذات الالهيه لا يمكن عقلا، معرفة الذات غير ممكن عقلا. لماذا؟ يقول لأن احنا عرفنا العلم بأنه علم بذات الأشياء والذات الإلهية لا تدرك بالعقل. لماذا؟ لأن العلم العقلي محدود، مو فقط أننا يدرك الذات الإلهية، حتى الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تعبدية، لو ايش نصلي الصبح ركعتين في الظهر أربع ركعات تعبدية، لو ايش السجود بهذه الطريقة الخاصة تعبدية، واضح؟ هذا لا يدركها العقل. الحكمة من الأحكام الشرعية تعبدية، كثير من الأشياء لا يدركها العقل، خصوصا لما يعني نتكلم عن شريعة إسلامية مثلا أو شريعة دينية يعني سماوية. هذا العلم العقلي. إذن العلم العقلي لا يفيدنا في الكشف في الوصول لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يكشف لنا الذات الإلهية، لا يكشف لنا الحقيقة، وليس فقط لا يكشف لنا الحقيقة يعني توحيد الذاتي، لا يكشف لنا الحقيقة حتى ذات الأسماء، لأن الأسماء مطلقة والعقل محدود، ذات الإلهية مطلقة والعقل محدود. علم ثاني هو علم الأحوال. علم الأحوال يعني يحصل بالتذوق، لما الإنسان يصير عند حالة يعيش حالة روحانية، حالة قرب من الله سبحانه وتعالى، فيتذوق حقيقة من الحقائق، هذه العلوم الذوقية. لا يصل إلى هذه الذوقيات أو العلوم بالاستدلال، مثل ما يبنى مثلا العلم بحلاوة العسل، العلم بصعوبة الصبر والثبات على الحق، هذه بالأحوال اللي يمر فيها الإنسان وتذوق إلى هذا المعلوم يدركه. هذا بالنسبة إلى علم الأحوال. العلم الثالث هو علم الأسرار. علم الأسرار يقول ابن عربي هذا العلم مختص بالأنبياء والأولياء، ويحصل بإلقاءات روح القدس. يعني يحتاج إلى واسطة مجردة في حصول هذا العلم، ولا يمكن نقله إلى الآخرين، مو مثل علم الأحوال ممكن نقله، وإنما هذا العلم لا ينقل إلا بالرمز والمثال، أما حقيقته لا يمكن نقله لأنه أسرار مثل من اسمه. ويقسم ابن عربي يقول هذا علم الأسرار على نوعين، على قسمين، موهبتي أو لدني. وهني العلوم الموهبتية على أقسام، يعني مو كل علم موهبتي نتصور أنه علم لدني، لا، العلوم الموهبتية في العرفان على أقسام أيضا. إذن هناك قسم من العلوم الموهبتية هي من علوم الأسرار الخاصة بالأنبياء والأولياء، وهي العلوم اللدنية يعطيها الله سبحانه وتعالى بدون شو اسمه، يعني ما يكون للنبي أو الولي ويش دخاله في هذا العطاء. وهناك قسم آخر من علم الأسرار أيضا يقسم إلى قسمين، قسم يشبه علم الأحوال يعني قسم ذوقي، أسرار ذوقية ولكنه أشرف منها، يعني أعلم منها، يرتبط بأسرار الوجود أو أشياء من هالقبيل. يمكن بعدين نمر على زي مثلا السيد الإمام في مصباح الهداية في كثير من المصابيح يعني في شو اسمه الكتاب ينهي بهالشكل، ان هناك اسرار انا غير مامور ببيانها، هناك مثلا مكاشفه، هناك شهودات غير مامور ببيانها. يعني السيد الامام دقيق في المصطلح لما يقول هناك اسرار، يعني يقصد هذه انه بعض الاولياء عندهم هالحالمه له العلوم اللي تشبه علم الاحوال يعني ذوقيه، ولكنها اشرف منها لانها اسرار ترتبط بالاسرار وتتنزل بواسطه شو اسمه روح القدس او بواسطه الملكوت. هناك ايضا نوع اخر قسيم هذا الشبيهه بالاحوال، وهو من نوع الاخبار، اخبار عن الماضي، اخبار عن المستقبل. طبعا احنا كل الكلام عن هذه علم الاسرار خاص بالانبياء والاولياء، يعني محدود مو مفتوح للجميع. ولكن علم الاحوال لا، علم الاحوال عاده يعني ممكن يصير الانسان اذا عاش حاله روحيه انه يتذوق يلهم ببعض المعاني. تقسيم ثاني للعلم ونختم هو العلم الاكتسابي والوهبي. يقسم ابن عربي العلم ايضا الى علم اكتسابي. اكتسابي يعني هني وشو مقصود بالاكتسابي؟ مو يعني حصولي، لا، هني العلم في العرفان ما يتكلم عن الحصول اصلا، والا هو يقصد اكتسابي يعني يحصل بالسير والسلوك، يحصل بواسطه العمل. اما الموهبه او الاعطائي ان الله سبحانه وتعالى يهبه يعطيه يحصل عليه الشخص بدون عمل. الآية اللي تتكلم عن اتقوا الله يعلمكم ويعلمكم الله، أو هالنوع من الآيات، اتقوا الله يعني اعملوا، فيها عمل، التقوى نوع من أنواع العمل، تخليص النفس، تهذيب النفس. فهذه تشير إلى العلم الاكتسابي، العلم الحاصل بالتقوى. زين، إذا في عندنا علوم اكتسابية نوعين، علم يحصل بالفكر وهذا في دائرة العلم الحصولي. أما في دائرة العلم الشهودي هناك علم يحصل بواسطة التقوى، وهذا هو العلم، أو خلينا نقول العلم اللي يحصل بواسطة الفكر من العلوم العقلية، العلم العقلي النظري. أما العلم الاكتسابي الذي يحصل بواسطة التقوى والتهذيب النفس فهو من علم الأحوال. أما العلم الموهبتي أو الإعطائي فليس سببه هو التقوى، بل هو من تجليات اسم الوهاب. واضح اخواتي لهني؟ بعدين ابن عربي يذكر بعض شو اسمه في العلم، يقول ان العلوم الانبياء علومهم ليست علومهم موهبتيه، ليست شو اسمه اكتسابيه. بهذا المعنى بأنها تجلي اسم الوهاب لله سبحانه وتعالى. طبعا ممكن البعض يسأل يقول علم الأسرار أيضا كان مختص بالأنبياء. هذا مختص بالأنبياء لكن ليس علم الأنبياء منحصر في الأسرار، في علم الأسرار لا، الأنبياء عندهم علم الأسرار، علم الأحوال وأنواع من العلم. البعض يذكر رواية عن الإمام البقر أو الصادق عليه السلام أن لله سبحانه وتعالى كذا جزء من العلم، وإحنا عندنا هذه الأجزاء، عند كل نبي من الأنبياء جزء منا أو أجزاء بعضه بشكل بعضه، ولكن عندنا كل هذا العلم، يعني كل درجاته وكل أنواعه عند النبي صلى الله عليه وآله وعند أهل بيت عليه السلام. فإذا لما نقول علم الأسرار مختص بالأنبياء هذا ما يعني أن ما عندهم غيره، لا، هذا مختص فيهم، ما عنده غيرهم، ما عنده هذا العلم. ولكن الأنبياء والأولياء عليه السلام عندهم وإيش أنواع من العلم، منها علم الأسرار، علم الأحوال وغيره. آخر شيء نذكره في المعرفة طرق وصول الإنسان إلى المعرفة، خصوصا ما يرتبط معرفة الله وصفاته وأسماءه. ابن عربي يقول طريق الاستدلال والفكر يبقى هناك واسطة مفهومية، فلا يوجد إلا طريق الكشف، المكاشفة والشهود، العلم الحاصل بالمكاشفة. هذا العلم لا يوجد واسطة، هو اتحاد بين الظاهر والمظهر. إن شاء الله حين صرتون تأنسون بهذا لأن وايد سمعتونهم، مو اتحاد بين المرتبة وجودية ومرتبة وجودية أخرى، ما في اتحاد بين مرتبة وجودية ومرتبة وجودية، الوجود واحد ما على مراتب، فهو اتحاد بين مظهر ومظهر، اتحاد بين تجليات الوجود. على سبيل المثال والتقريب، زي الصورة المركبة التي تركبها المتصرفة، صورة ممكن أن تتركب صورتين مع بعضهم البعض. طبعاً هي التركيب مو معنى لا نتصورها من التركيب المادي أو التركيب الوهمي أو التركيب العقلي، العلم مجرد لابد أن نحن نفهم وش يعني صورة مركبة في دائرة التجرد، دائرة المجرد. نفس الشيء بالنسبة إلى النفس واتحادها مع لأن النفس مظهر من مظاهر الله، واتحادها مع مظهر آخر، هذا ما يحول هذا المركب إلى شو اسمه هذا التركيب إلى مادية، لا، يبقى في دائرة المجرد. ابن عربي يلخص المعرفة، يقول من عرف هذه الأشياء السبعة، يلخصها في سبع أشياء، يقول متعلق المعرفة سبعة، من عرفها عرف كل شيء. الأول العلم بحقائق الأسماء الإلهية، سواء أسماء الذات أو أسماء الصفات أو أسماء الأفعال. أسماء الذات، طبعاً إحنا في الكلام والفلسفة نقسم الأسماء الإلهية إلى أسماء ذاتية وفعلية. في العرفان في عندنا ثلاث تقسيمات، أسماء ذاتية صفاتية وفعلية. اللي نسميه أسماء ذاتية وفي العرفان يسمونها أسماء صفاتية، يعني العلم، القدرة، الحياة، هذا كنا نسميها أسماء ذاتية. الكلام في العرفان يسمونها أسماء صفاتية، والأسماء الفعلية اللي هي الرازقين وهداية الله. الأسماء الذاتية ما هي؟ هي الأسماء اللي فيها تنزيه لله، الأحد، سبوح، القدوس، العزيز، الصمد، الأسماء التنزيهية يسمونها أسماء ذاتية، تنزيه الذات الإلهية من الظهور، واضح الأسماء. إذن أول مرتبة من مراتب العلم، العلم بحقائق الأسماء الإلهية، وهني العلم لابد أن احنا نأخذه بمعنى ويش؟ الكشف، بمعنى الكشف، أن يصل الإنسان إلى تظهر فيه، تتجلى فيه، يكشف هذه الحقيقة، حقائق الأسماء الإلهية. المبدأ الثاني العلم بتجلي الله في الأشياء، نظرية التجلي، الظاهر والمظهر، يعني يدرك العلاقة بين الظاهر والمظهر. الأمر الثالث العلم بكمال ونقص الوجودات، أن هذه الوجودات كمالها تجلي الإلهي ونقصها هو الرجوع إلى ذاته، وهذا فصل فيه في التوحيد العرفاني، بأن إذا نظر الإنسان معنى الفقر الوجودي أو الفقر، إن الإنسان نظر إلى نفسه أو إلى كل الموجودات هي نقص واحد، فقر واحد. وقلنا هذا العلم هنا يقصد بالكشف، يعني كشف هذه الواقعية، الكشف يعني الاتحاد بهذه الواقعية. زين، علم الإنسان بحقيقته أنه خليفة الله، أنه دور في هذا الوجود، وما أدري إيش حقيقة الحقيقة الإنسانية والخلافة والولاية وكل ما يرتبط بهذه الحقيقة من مقامات ومدارج لابد أن الإنسان يفعلها في نفسه. هذه علم الإنسان بحقيقته، العالم الإنساني اللي هو عبارة عن الكون الصغير في مقابل هذا الكون الكبير، وأنه كل ما في هذا الكون الكبير منطبق على وموجود في هذا الكون الصغير، وهذا شو اسمه معرفة النفس في العرفان. العنصر الخامس علم الإنسان بعالم المثال المتصل والمنفصل وعلاقتهم مع بعضهم البعض، يعني أنا عندي عالم زي ما قلنا كل ما في هذا الكون هناك في ما يطابقه في هذا الكون الصغير في هذا العالم الإنساني، فعالم مثال، هناك عالم مثال منفصل عني من عوالم عوالم الوجود الخلقية، لأي عالم المثال عالم المادة، عالم المثال المنفصل، والظاهر والمظهر. المظهر يعني إحنا، المظهر يعني الله سبحانه وتعالى، واضح؟ الظاهر يعني الله سبحانه وتعالى ويظهر في الموجودات، الظاهر والمظهر. انزين ونوصلنا العلم بالمثال المتصل والمنفصل، ان شاء الله واضح وش المتصل والمنفصل. ايضا العلم بخطابات الله لعباده، يعني بالشريعه، العلم بالشريعه هذا ايضا شو اسمه تاكيد على كثره قراءه الروايات. العارف السالك لابد ان يكون عنده درايه بالشريعه او بروايات اهل البيت عليهم السلام، يعني بن عربي ما يجيب اهل البيت، ولكن يقول العلم بالشرائع يعني الحلال والحرام، الدرايه بالروايه وما الى ذلك. هذه الى حد هنا الانسان يقدر عليها. السابعه علم الانسان بالذات الالهي، علم، لان حقيقه العلم هو يتعلق بذات الاشياء، فعلم الانسان بذات الله بما هي ذات. هل هذا ممكن؟ ابن عربي يقول لا يمكن للانسان معرفه الله، هذا السابع لا يمكن للإنسان، ولذلك دائما الإنسان يبقى علم ناقص، معرفة ناقصة، إلا في حالة واحدة تقريبا أكثر عرفة، في حالة الفناء، بحيث حتى ما يلتفت إلى نفسه، الفناء الذاتي. الفناء الذاتي يصير الإنسان هناك أصلا حتى هو نفسه مو ملتفت لا هناك، شو اسمه، يصير غارق في الذات الإلهية، لما يوصل لمرحلة من الأحدية التنزيه، تنزيه محض حتى عن ذاته، حتى عن نفسه. هناك يصير عنده شو اسمه علم بالذات، ولكن هني ما في تعين اصلا. هذه فيها نقاش، له الفناء الذاتي هل نعتبره علم بالذات او لا؟ فالبعض يقول اصلا ما في موضوع، ما في عالم حتى يصير في علم، لان العالم فنى في الذات. على اما المراتب الاخرى، المراتب الاخرى اللي هي الست مراتب، فانها العارف عاده يحاول انه يوصل لها، متفق عليها تقريبا عند العرفاء، بان اذا بمقدار ما نبحث عن هذا المعلوم، تتعلق انفسنا بذوات هذه المعلومات، العلوم الاسمائيه، علم التجلي، العلم بالتجلي، العلم بالشرائع، العلم بعالم المثال، طبيعه عالم المثال المتصل المنفصل، العلم بحقيقه الانسان، معرفة النفس يعني في العرفان وما إلى ذلك، بمقدار ما يعني تنكشف لنا هذه الحقائق، فيمكن لنا أن نحيط بحقائق الأشياء ويصبح واقع حياتنا حياة توحيدية، توحيد العرفان بتوحيد الحقيقي، يعني اللي يطرح العرفاء يقولون هذا هو التوحيد الحقيقي. نكتفي بهالمقدار اليوم، إن شاء الله الدرس بيكون يوم الخميس، يعني بكرة وبعد بكرة ما عندنا درس، يوم الأربعاء لأن الوفاة، وبكرة فيه شو اسمه برنامج، فإن شاء الله يوم الخميس نكمل. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء ومأجورين أخوات، لا تنسون من الدعاء يوم ليالي الوفاة، أسألكم الدعاء. وش النقطة اللي في البداية تقصدون في هذه المراتب السبع اللي هو علم العلم بالأسماء؟ أيوة، وش النقطة الأولى؟ أول ما بدأ الدرس ما أتذكر تكلمنا يمكن عن القوة الإدراكية، إن شاء الله اسمعوا الدرس بعدين ولا ما لحقتون عليه، اسمعوا بدايته شوفوا وش اللي تقصدونه بالضبط. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء. إن شاء الله أنا أنزل التسجيل إن شاء الله. إن شاء الله على خير. الله يعطيكم العافية. نسألكم الدعاء بأمان الله.